الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجكما من الجنة، لتعطيانني أو لأجعلن له قرني إيل أو إيل
أيل
فيخرج من بطنك فيشقه، ولأفعلن يخوفهما. سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله: جعل له شركاء فيما آتاهما. رواه ابن أبي حاتم. وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن آتيتنا صالحا، قال: أشفق أن لا يكون إنسانا. وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صوت واضح عندكم؟
نعم.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قبل الشروع في الكلام على هذا الباب، وإن كان كلامنا عليه سيكون كلاما مختصرا نظرا لانشغال هذا اليوم، إلا أنني أحب أن أجعل كما اعتدنا وصية بين يدي هذا الدرس في طريق التأصيل العلمي لطلب العلم كما هي عادتنا في هذه الدروس. ووصيتي لنفسي وإخواني العناية بكتب العلم، فإن من أسباب التوفيق للعلم الصحيح المؤصل أن يوفق الطالب ويوفق الإنسان إلى العناية بكتبه. وأعني بالعناية بالكتب أمور: أولا، العناية بالنظر فيها، فقد سئل الإمام البخاري رحمه الله عن سبب إتقانه وحفظه، حيث كان كما قيل جبل في الحفظ رحمه الله، وكان جواب الإمام البخاري قال: أعانني على الحفظ إدامة النظر في كتب أهل العلم. فمن المطلوب من طالب العلم والحريص على الخير أن يديم النظر في كتبه وأن لا يهجرها، لأن العلم عزيز، كما أن الله وصف كتابه بأنه كتاب عزيز. قال بعض العلماء: ومن اللطيف أن تعلم أن العزيز يعني يعز عليه أن يلتفت الإنسان إلى غيره. ولذلك إذا أهمل الطالب النظر في كتبه وكتب أهل العلم فإنه يحصل له بذلك شقوة ولا يبارك له فيها، بخلاف من يديم النظر فيها ويقرأها ويطالعها ويراجعها. فهذا معنى من معاني العناية بكتب أن يعتني الطالب بكتبه. إذن أول معنى أن يعتني بالنظر فيها وتقليبها وقراءتها. ثانيا، أن يعتني أيضا بكتابه من جهة نوعية الكتاب الذي يشتريه أو يقتنيه. فإن الإنسان لا بد أن يحرص على اقتناء الكتب التي تهمه في طريقه إلى الله جل جلاله وفي سلوكه لطريق التعلم، فيعتني بانتقاء الكتب. فليس كل كتاب مطبوع يساوي أو يعني يستلزم شراءه، لا سيما في هذه الأعصار المتأخرة التي أصبحت تخرج المطابع فيها آلاف مؤلفة من الكتب، أقول بمقدار حتى الأسبوع الواحد أو الشهر الواحد، وقد كثرت الكتب جدا وعظمت حتى احتاج معها الطالب اليوم إلى التمييز. وهذا بخلاف الحال في الزمن السابق وغير البعيد، حيث كانت الكتب قلة، بل رحم الله الإمام أحمد المحدث المصري الكبير أحمد شاكر حينما ذكر معلقا على كلام ابن حزم أنه ذكر كتابا من كتب أهل العلم أظنه المصنف أو أحد المصنفات في الحديث أنه متداول في الكتاتيب في زمن ابن حزم، قال أحمد شاكر: وأنا منذ زمان طويل أبحث عن نسخة من أقرأها. إذن كان في الزمن السابق قلة الكتب، ولذلك كان لا يطبع إلا ما هو مفيد ومهم. وأما اليوم مع كثرة المؤلفات لا سيما من المعاصرين، لازم من طالب العلم أن يقتني الكتاب النافع المفيد، فلا يأخذ الكتب التي فيها تكرار أو فيها حواس وليس فيها شرح، مجرد تعليقات. وقد قيل قديما: من حوى الحواشي ما حواشي، يعني لم يحوي شيئا، لكن الحواشي غير مفيدة. أما إذا كانت حواشي على كتب الفقه ونحوها وتمتاز بالعناية بالتدليل وذكر الخلاف وموطن كحاشية مثلا كالحاشية على الروض المربر، وهي أنفع كتب الفقه، حاشية ابن قاسم على كتاب الروض المربر في الفقه، إنها نافعة ومفيدة. مقصود أن من عناية الطالب بالكتب أن يعتني بشراء الكتاب المفيد. أيضا لابد لطالب العلم من عناية في كتبه أن يعتني بشراء الكتاب الموثق والنسخة الموثقة من كتبه. فأنت مثلا حينما تشتري كتاب كتب أهل العلم يجب أن تعلم أن هذا الكتاب وفعلا منسوب إليه، لأن توجد بعض الكتب مثل أهل العلم وهي ليست من صناعتهم بل منحولة إليهم. فالطالب يعتني بمعرفة الكتاب وصحة نسبته. مثلا الكتاب المنسوب إلى أبي حنيفة بالفقه الأكبر قد يقتني بعض الطلاب ويشتري ولا يلبث ويبدأ أن ينقل منه ويعتمد عليه، مع أنه لا تصح نسبته إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله. أنتم معي يا أخوان؟ أقول ينبغي أن يعتني بذلك، يعتني بمعرفة صحة نسبة الكتاب إلى قائله إلى صاحبه، أن يعتني أيضا بمعرفة أن بعض هذه الكتب لها نسخ متنوعة. فمثلا أنت حينما تقتني نسخة أبي داود الثاني في سننه، اعلم أن هذه النسخة من نسخة أبي داود لها نسخ كثيرة حتى عن المؤلف. عندك مثلا نسخة اللؤلؤي ولها أوجه حتى الناس حتى التلميذ الراوي لها عنه أوجه كثيرة. عندك نسخة ابن جاه، هذه النسخة التي نقل عنها الخطابي والبيهقي، يكون الطالب مهم، فقد يقرأ مثلا للخطاب في تعليقه على سنن أبي داود مسائل أو أحاديث لا يجد بنسخة هو من سنن أبي داود الأخرى. لماذا؟ لأن النسخ على نسخة اللؤلؤي فيها مفارقة عن نسخة ابن جاه، والترمذي أيضا الرواة عنه كثر وتختلف الروايات سنن الترمذي من ناسخ إلى آخر. حتى البخاري رحمه الله رواية الفاضل يعني حماد بن شاكر لها مخارج كثيرة، من طريق حماد بن شاكر لها مخارج مشهورة ومخارج غير معروفة، وأوتوا في رواية حتى الكتاب. فالطالب يكون عنده إلمام بتاريخ الكتاب وكيف وصل إلى هذا الكتاب وما هو أصله وكذا. الموطأ تجد أن هناك نسخ كثيرة للموطأ بروايات كثيرة، روايات متعددة، بل حتى مسند الإمام أحمد رحمه الله قد تجد مثلا أن لمسند الإمام أحمد من يعزو إلى المسند، وقد لا تجد هذا في مسند الإمام أحمد الذي بين يديك. ولذلك قد نبهت قبل ذلك أن أذكر أن بعض المتعدلين من صغار طلبة العلم الذين يخطئون الأئمة والعلماء الحفاظ الكتاب كأمثال الحافظ بن حجر وغيره حين أو شيخ الإسلام ابن تيمية إنما يعيدون الحديث إلى مسند أحمد، يأتي هذا الزغل الصغير فيقول وقد وهم شيخ الإسلام أو وهم الحافظ في عزه والحديث ليس في أحد قد نظرته المسند. وما علم هذا أنه قد يكون في غير ما ظنه، هذا أولا. ثانيا قد يكون في نسخة غير النسخة الموجودة بين يدينا. فمعلوم أن الإمام أحمد رحمه الله مسنده قد فرق في الألفاظ، فالنسخة الموجودة الآن بين يدينا هي نسخة ناقصة من مسند الإمام أحمد، بل إن فيها مسانيد كاملة لبعض الصحابة مفقودة. ومن نظر في زهرة بن عساكر وهو من علماء القرن الثالث فعلم ذلك بوضوح، وذلك لأن مسند الإمام أحمد أفضل فيما يحضرني الآن أن الحافظ عبد الله بن سالم البصري المكي خاف على مسند الإمام أحمد من الانبثاق، فجمع القطع التي في أيدي الناس وجمعها ورتبها على النحو الموجود وفرقها في الأنصار، و يعني بعد ذلك طبع المسند من نسخة من هذه النسخة التي فرقت في الأنصار، وقد يعتريها نقص يكون فيها نقص، ولذلك قد ينقل الحفاظ الكبار عن نسخ ليست بالنسخ التي وقعت في أيدي. مقصود أن طالب العلم لابد أن يكون عنده إلمام ومعرفة بهذه الكتب الكبار التي في مكتبه، ما هي أصلها، من هو رواتها، ما هي النسخ الموجودة منها، أيضا ما هو أفضل التحقيقات، مثلا إذا تشتري نسخة أبي داود أيهم أفضل، تشتري مثلا النسخة المحققة في تحقيق الإبداعات أم غيره، إذا تشتري سنن الترمذي أي نسخة أشتري، نسخة أحمد شاكر أم غير أحمد شاكر، وهكذا تجد نفسك تعرف وتطلع على كتابك الذي عندك لا سيما الكتب الكبار المهمة. أيضا من الأمور المهمة التي ينبغي لطالب العلم العناية بها واللي تؤثر في شخصية طالب العلم أيضا أن يعتني بصيانة الكتب عما يتلفها، بل حتى إن بعض أهل العلم قد منع إعارة الكتاب صيانة للكتاب، وكان بعض السلف يكتب على قرة كتابه يعني على صحيفته الأولى اللهم احفظ من حفظ كتابي وضيع من أضاعه، وكانوا يكتبون الكتاب أمانة فهو حقيق بالصيانة. وذكر عن بعض أهل العلم أنه أهار رجلا كتابه، فلما سأله ثانيا أن يعيره الكتاب قال له فدخل فأعطاه كتابا وصحنا، فقال أما الكتاب فهو حاجز وأما الصحن فما حاجتي فيه، قال حاجتك أن تضع فيه بذرة عنبك، لأنه لما استعار كتابه في المرة السابقة فارتعه وفي ثنايا الكتاب جزء للعنب، فقال يعني أنت تضع فيه بذرة عنبك لكي تصون كتابي عن الإتلاف أو الإفساد. وهكذا تجد، بل قال العلماء لا ينبغي لك أن تمر المحبر من فوق الكتاب، لا تقع المحبر على الكتاب بالتليفات، بل إن العلماء لهم تفاصيل، حتى العلماء قالوا حينما تضع كتبك بعضها فوق بعض ذكر العلماء ترتيبا معينا لوضع هذه الكتب، فقالوا مثلا لا ينبغي أن تضع كتاب التفسير وفوقه كتاب الفقه، فإن من الأدب أن تجعل كتاب التفسير في الأعلى، أو تجعل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقه كلام بعض الفقهاء. انظر إلى غاية الأدب والدقة في التعامل مع الكتاب. هذه الحساسية في التعامل مع الكتب، كتب أهل العلم، أعطت نوع تعظيم في قلوب هؤلاء العلماء للعلم وللكتب، وهذه وصية تواصى بها العلماء رحمهم الله تعالى. وقلت لك أنهم كانوا يشددون حتى في مسألة الإعارة، وقد قال قائلهم قديما أعر الدفتر بالرهن الوثيقي فليس عيب أخذ رهن من صديقي. كل ذلك صيانة لموضوع الكتاب، بل كانوا ينهون حتى عن كتابة الأحمر داخل الكتب، وقالوا أن هذا من صنيع السحرة والمشعوذين ومنعوا منه. المراد أنهم صالوا الكتاب صيانة عظيمة، واعتنوا حماية بالغة بالحفاظ على الكتاب وهيئته. وإني لا أعلم من بعض الطلبة حيث لا يأبه يا أخي سبحان الله في كتاب، تجده ممزق، تجده لا أعتني بالمتسق. طلب أحدهم كتابا من أحد العلماء فأرسل إليه عبده ليأخذ الكتاب، فرفض أن يعطيه إياه وقال ليأتي صاحب الحاجة به. فلما جاء بك الله الحاجة قال لما لم تعطي الكتاب إلى أحد؟ قال وكيف لي أن آمنه على كتاب؟ قال رحمك الله إني لآمنه على مالي، فكيف لا أتمنه على كتابك؟ ترى ما كان جواب هذا العالم؟ قال يا هذا إن المال يعرف قدره كل أحد، وأما الكتاب والعلم فلا يعرف قدره كل أحد، فخشيت أن لا يعرف قيمة الكتاب فيهين الكتاب، أما المال فكل أحد يعلم قيمة المال. انظر إلى هذا الإحساس المرهف بأهمية الكتاب وعظيم صيانته، بل رأى بعضهم أحدهم يجلس على كتابه فقال سبحان الله يصون ثوبه ولا يصون كتابه. إذن مسألة رعاية الكتاب مهمة، وقد اعتنى العلماء بها، وقد ذكروا أدق التفاصيل فيما لا تتصور حتى في كيفية التحشية على الكتاب. قالوا مثلا فإن الطالب لا يعلق في جانبي الكتاب، قالوا إنما إذا حش يعني علق وكتب تعليق يكون إما في رأس الصفحة أو في أسفلها. وقالوا ولا ينبغي لمن كتب أن يكتب بخط دقيق صغير، بل ينبغي أن يكون خطه واضح حتى إذا قرأ بعده لا يلتفت على الناس. والمراد أن كان لهم تعليقات، وذكر على أهل العلم تجده منثور الكتب، كتب المصطلح وكتب أدب طالب العلم وغيره، وللإمام البغدادي رحمه الله كتابا نافعا عظيما جمع فيه كثير من هذه الآثار، اسمه تقييد العلم، اسمه تقييد العلم، ومن الكتب النافعة لطالب العلم إذا أراد أن يعلم آداب طالب العلم مع كتابه وكتبه. قل إذا الواجب العناية بالكتاب، والعناية بالكتاب كما ذكرت لك أنا في عمى نظري فيه في معرفة أصل الكتاب أصل وشروحه والتعليق عليه، معرفة العناية بالكتاب من حيث الاختيار، أيضا العناية بالكتاب من جهة أنك لا تقول يا أخي، وهذه من وصايا السلف ابن الجوزي وغيره من علماء المسلمين، قالوا أنك لا تقول هذا الكتاب لا أحتاجه الآن، أو لعله كبير علي، أو لعله كذا، أو لا أكثر حجج الله علي، الإسلام من مداخل الشيطان، بل إنه قد قال جوزي البغدادي وغيره من أهل العلم قالوا: وسمن كتاب قلنا فيه مثل هذا فلدنا عليه نجما طويلا حين نحتجنا إليه. لكن طالب العلم ينبغي أن يوازن بين ما يحتاج وبين اهتمامات وبين أولويات في طالب العلم، فإلا فالكتب لا تنتهي. لا سيما من اشتغل بعلم الحديث فإنه قد سمي علم ماذا؟ علم المثاليل. لماذا؟ لأسباب منها قالوا لأنه يؤدي إلى الفلس. إن الإنسان إذا اعتنى بعلم الحديث لا يمكن أن يقول هذا يغني عن هذا، تجد يجمع من كتب العلماء الشيء الذي لا يتيسر وينفق أمواله كلها، ومن كلمات شيخنا متعه الله بالصحة والعافية ووصفها إلى ما كان الشيخ أحمد مهبد عبد الكريم أنه قال ذا يقول هكذا بالله ذا العلم يعني علم الحديث يحتاج مال كمال قارون، ويحتاج عمر كعمر نوح، ويحتاج صبر كصبر قيوم ليجمع. وصدق، فإن علم الحديث كان يحتاج إلى جمع. كل هذه وقيات تتعلق بالكتاب، لا سيما في هذه البلاد التي عز فيها الكتاب وعز فيها الطلاب. نسأل الله العزيز الوهاب أن يشرح قلوبنا لكل خير. أقول ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب، قال باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. هذا الباب مناسب جدا لما قبله، إذ الأبواب التي قبله كلها كانت تتكلم عن وجوب، تتكلم عن صورة من صور أو تذكر صورة من صور كفران النعمة، وتكلمت الأبواب قبله على أن النعمة يجب أن تنسب إلى الله جل جلاله ولا تنسب إلى غيره، وأن العبد لا ينسب النعمة إلى نفسه ولا ينسب النعمة إلى غير الله. لا كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي، ولا كما قال المشركون من قبل: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد مضراء مسه ليقولن هذا لي، ليقولن هذا لي. وكما مر في الأبواب يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، ومر معنا أيضا: فلا تجعلوا لله أندادا. ومن جعل الأنداد لله أن تقول: لولا فلان لحصل كذا وكذا، فتنسب النعمة والفضل إلى غير الله، وهذا من صور كفران النعمة، وهو من الإخلال بكمال التوحيد الواجب، لأن من كمال التوحيد الواجب أن ينسب العبد النعمة إلى ربه ومولاه جل جلاله، فلا أقل بإجتهاد في الفضل والإنعام إلى غير الله عز وجل. فهذا الإثبات جاء ليبين أن من صور عدم تحقيق كمال التوحيد الواجب بالنسبة للفضل إلى الله، أن العبد إذا رزق ولدا عبده لغير الله، الإنسان إذا رزق مولودا فعبده لغير الله قائلا: عبد النبي مثلا أو عبد الرسول، لأن هذا اللفظ التعبيد لغير الله، وكأنه نسبة هذا الولد إلى هذا المخلوق، ليس لها معنى إلا كون هذا القلب قد التفت إلى ذلك المخلوق تعظيما، فلما عظم ذلك المخلوق أراد أن ينسب أعز ما لديه وولده إليه. ولذلك كان من المحرم أن يعبد الولد إلى غير الله. وتعبيد الولد إلى غير الله له درجات، أو إن شئت قل له دركات، أعلاها أن يكون شركا أكبر يخرج من الملة، وذلك إذا كان المعبد يعني الوارث أو الواردة يقصد حقيقة العبودية الشرعية، وهي أنه يقول فلان عبد السيد، يعني عبد السيد البدوي مثلا أو عبد علي، يعني أنه عابد لعلي، عابد للنبي، عابد للولي، بمعنى العبادة الحقيقية، فهذا شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام. وأما إن كان مداري من مجرد إنه من شرك الألفاظ، فإنه من شرك الألفاظ المنهي عنها، ونحن نعرف أن هذه الأبواب جميعا هي جاءت في بيان من شرك الألفاظ، من شرك الألفاظ. ولذلك يحرم التعبيد لغير الله، فلا يقال عبد السيد، عبد علي، عبد النبي، عبد الكعبة إلى غير ذلك. قال باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا، استدل رحمه الله تعالى على هذا المعنى، استدل رحمه الله تعالى على هذا المعنى الآية فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. فلما آتاهما صالحا يعني آدم وحواء، يعني آدم وحواء، دل على هذا سياق الآية، دل على هذا سياق الآية في أواخر سورة الأعراف، هو الذي خلقكم من نفس واحدة فهي آدم، وجعل منها زوجها، من هي؟ حواء، ليسكن إليها. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت يعني ثقل الحمل وبرز في بطنها دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. إذن هما دعوا الله لئن آتيتنا صالحا، يعني يا رب لئن آتيتنا ولدا صالح الخلقة، تام الخلقة، لأنه ولد لهم مواليد، وكان كلما ولد لهم مولود، كلما ولد لهم مولود كان مهيبا فهلك. وقيل أيضا صالحا في خلقته وفي ديانته وفي حاله وشأنه كله. ومعلوم أن من قواعد التفسير العظيمة أن اللفظ إذا احتمل معاني متعددة لم يجد قصده على معنى دون آخر دون دليل، إذا كان اللفظ محتملا للجميع. أو قيل أيضا ولدا صالحا يعني تاما، لأنه قد خوفهم الشيطان، لأنه قال لهما لما حملت ماذا رأت من حولها؟ هل رأت بشرا؟ هل كان من حولهما بشر؟ فخوفهما أن تلد فرجل أو تلد دابة أو تلد أيلا، يعني من الأيل هو الوعل، هو الأوعاء، والوعل معلوم وهو الغزال القرون الذي يكون في الذرية وهو حيوان وحشي، أو أيلا. فقالت حواء وأي شيء في يضيق إخراجها، وخوفها أنه إذا خرج شق بطنها، لأنه ليس لهم دراية، ليس لهم علم بما سيحصل، فكان يخوفهما. فدعوا الله فإن آتاهما صالحا ما تكن حالهم لنكونن من الشاكرين. وهذا في النذر المطلق أنهم إذا رزق الولد الصالح سيكونون من الشاكرين لرب العالمين. ولكن حصل الابتلاء وحصلت الفتنة، ومات الولد الأول والثاني، وهكذا حصل لهم من الابتلاء والفتنة ما جعل للشيطان مدخلا. وكما ورد في الحديث لقد خدعهما الشيطان مرتين، يعني خدعهم الشيطان مرتين، مرة في السماء بالأكل من الشجرة، ومرة في الأرض على ما سيأتي. فلما آتاهما صالحا آدم وحواء جعل له يعني لله شركاء. انتبه لأن فهم هذا المعنى مهم جدا، شركاء وفي قراءة جعل له شركا. والذي رجحه ابن جرير وغيره رحمه الله من المفسرين والعلماء أن رواية أن قراءة شركاء صح، وأنه جعل له شركاء جمع شريك، جمع شريك. والشريك في اللغة، الشريك في اللغة هو مطلق، الشريك في اللغة هو يدل على مطلق الاقتران، يدل على ماذا؟ يدل على معنى لغوي بحث هنا في هذه الآية، وهو مطلق الاقتران، لا يراد به الشرك الذي هو بالمعنى الاصطلاحي، إنما هو مطلق الاقتران، يعني قد قارن مع الله غيره، ليس معنى أنهم قد أشركوا بالله، لا أبدا. تعالى أن يكون، تعالى الله أن يكون من أنبيائه مشرك. جعل له شركاء أي قرن مع الله غيره. اعلم أنه مما تقرر معنا سابقا في ظروف سابقة إذا تذكرون، أننا قلنا لكم أن نواقض التوحيد على درجات، منها ما هو ناقض كلي، أليس كذلك؟ وهو الشرك الأكبر، وناقض لتمام التوحيد الواجب وأعلاه، وهو الشرك الأكبر، الشرك الأكبر. ثم مرتبة دون ذلك وهو ناقض للتوحيد، لكمال التوحيد المستحب، وهي المعاصي والذنوب. فإن كل مذنب، كل عاصي قد أخل في توحيده وقصر في توحيده، لأن حقيقة التوحيد تعني كمال الانقياد والطاعة لله، حقيقة التوحيد تعني كمال الانقياد والطاعة لله. وهل توجد معصية إلا نتيجة إخلال لتمام الانقياد والطاعة لله؟ لا والله، بل كل معصية كما قال شيخ الإسلام رحمه الله وغيره، كل معصية ناتجة عن طاعة الهوى أو طاعة الدين. ولذلك كل عاصي في الحقيقة هو بمعصيته قد قام بأمر ينقص توحيده، ينقص توحيده، وذلك بطاعة لهواه أو بطاعة لشيطانه أو بطاعة لشيطانه وبطاعة لإبليس. فلذلك سمي هذا شركا. ولذلك قال الله جل جلاله: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، يعني ألا تطيعوا الشيطان، ألا تطيعوا الشيطان. ولذلك كانت العبادة هي في حقيقتها مستلزمة للطاعة، لطاعة الله جل جلاله. فهنا الشرك الموجود أو المذكور في الآية، الشرك الموجود المذكور في هذه الآية هو في أنهما قد أطاع الشيطان. فإن الشيطان جاء لآدم وحواء وقال لهما: إذا أردتما أن يحيا ولدكما فسمياه عبد الحارث، والحارث من اسم الشيطان، كان اسما للشيطان، كان يسمى حارسا وهو في الجنة. وهكذا جاء في بعض الروايات. وقال لهما إذا أردتما أن يحيا فسمياه عبد الحارس. فلما قطع وهنا طاعة الشيطان هي في الحقيقة قال لغير الله بالله في موضوع أو في ما هو واجب لله وطاعة. نحو شوي أقول فلما حصل منهما طاعة الشيطان وهذا مجرد طاعة الشيطان هذه هي المراد بقوله جعل له شركاء يعني في الطاعة يعني جعل له شركاء في الطاعة لا في العبادة. ولذلك نبه قتادة رحمه الله المفسر الكبير بأن المراد يعني شركاء في الطاعة يعني ليس بمعنى شركاء بأنهم قد أشركوا بالله بما هو شرك في العباد إنما مجرد إطاعة الشيطان هو في حقيقته نوعه إشراك أو نوعه إشراك بالمعنى اللغوي بمعنى نوعه إقرار لغير الله بالله. فانتبه لأن من لم يفهم هذا المعنى هذا المراد فإنه يعني يشق في الفهم فإما أن يسيء إلى آدم وحواء أو أنه ينكر تماما هذه القصة ويقلع في ردها. فلما آتاهما أي الولد الذي أرادا فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. انتبه فتعالى الله عما يشركون ليست متصلة بما قبلها بل هنا ابتداء لكلام جديد يعني فتعالى الله عما يشرك المشركون هو شركهم هو تمام الشرك وهو الإشراك بالله ليس فقط مجرد طاعة بلفظ أو قول أو مجرد تخويف وقع القلب مع خوف منه إنما شركهم شركا حقيقيا يعني شرك المشركين. هذا الذي ذهب إليه الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله ورجحه. ذهب الحسن البصري وهو من خيار أئمة التابعين وجمهور المتأخرين من المفسرين إلى أن المراد في الآية هو الذي خلقكم من نفس واحدة يعني آدم وحواء وجعل منها زوجها ليسكن إليها ثم ابتدأ كلاما جديدا فلما تغشاها يعني حملت حملا خفيفة فمرت به فلما أثقلت إلى آخره قال هذا في بني آدم وليس الكلام على آدم وحواء وإنما هم بني آدم مثل ما قال الله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة. هل كل إنسان من سلالة من طين؟ ثم المراد إن المراد آدم والنطفة المراد بها نسل آدم. فقالوا وكذلك هذه الآية فإنما من خلق أو من نفس واحد هذا آدم وزوجة وأما من بعدهم من الغشيان والحمل والذين دعوا الله هما بني آدم. ولكن معلوم أن سياق الآية في التثنية واضح أنها متصلة جميعا بعضها ببعض وهذا التفريق في الحقيقة لا داعي له لأن المحذور الذي خشوه وهو وقوع آدم في الشرك غير وارد أصلا لأن هذا ليس من الشرك الذي يناقض التوحيد، لأنه من المقرر أن الأنبياء لا يأتون بالشرك، وإنما غايته أنه نوع طاعة للشيطان، وهذه معصية، وهذه معصية. والأنبياء ليسوا بمعصومين من صغائر الذنوب كما هو متقرر عند أهل العلم وكما هو ثابت عندهم، بل إن آدم وقع فيما هو أعظم من هذا الذنب في السماء حينما أكل من الشجرة التي قد أمره الله بها صراحة وخطابا مباشرا فنهى عن الأكل منها، ومع ذلك وقع منه العصيان، ثم تاب عليه الرحمن بعدما تاب آدم عليه السلام وزوجه. أيضا من الأمور التي ينبغي التنبه لها أن عبد الحارث في الحقيقة لا يوجد دليل على أن آدم كان يعلم أن الحارث اسم للشيطان، إذا صح هذا أيضا واستثبات يحتاج إلى دليل، قد يقول كيف يعبد للشيطان؟ في الحقيقة لا يوجد دليل على أنه عبد للشيطان، ولا يوجد دليل على أن الحارث اسم للشيطان، دليل صحيح ثابت من حيث الإسناد، وإنما المعصية كانت في طاعة الشيطان، كانت في حقيقتها في طاعة الشيطان، وذلك بهذه التسمية، وهو تعبيد لغير الله الحارث، تعبيد لغير الله، لأن الحارث ليس من أسماء الله، والتعبيد لغير الله على أي حال لا يجوز، وهذا مناسبة ذكر الآية للباب. بعض المتأخرين من المحدثين من صغار طلبة العلم الذين كتبوا وعلقوا على كتاب التوحيد وجمعوا شروحا لكتاب التوحيد قال كلاما مقضيا بهذا الباب حول إيراد الإمام رحمه الله بمثل هذه الآية وهذا التفسير، وكذلك بعض أهل العلم أيضا أنكروا إنكارا شديدا مثل هذا التفسير للآية بنسبتها إلى آدم وحواء. وفي الحقيقة رحم الله الإمام ابن جرير الطبري هذا العالم الكبير الذي قال بعدما حكى الأقوال في التفسير بنسبتها إلى آدم أو إلى بني آدم، قال بإجماع أهل الحجة من أهل التأويل على ذلك، يعني على القول بأنه آدم وحواء قلنا به، بإجماع أهل الحجة من أهل التأويل، ولذلك قال الإمام سليمان شارح كتاب التوحيد في تفسير عز الحميد قال واعلم أن هذا هو الذي عليه جمهور السلف من المفسرين، الذي عليه جمهور السلف من المفسرين هو هذا القول، وهذا أمر الحقيقة يسترعي أن الإنسان يتريث وأن لا يتفرع في تسليم من قال بمثل هذا القول، وإن كان خطأ هذا القول علماء كبار كابن القيم وابن كثير رحمه الله ومن العلماء المعاصرين الشيخ محمد بن سيري، لكن فرق بين الترجيح والتسليم، فرق كبير بين الأمرين. قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. هذا الاستثناء حاشا عبد المطلب فهم بعض الناس من الإجماع على الجواز بقوله أن مراد ابن حزم أنهم أجمعوا على جواز عبد المطلب، وهذا غلط. قول ابن حزم اتفقوا بمعنى أجمعوا، وهذه من عبارات الأئمة المتقدمين، اتفقوا كالسلف بمعنى أجمعوا، إذا الإجماع حكاه ابن حزم على عدم جواز التعبيد لغير الله. حاج عبد المطلب يعني ما حاج عبد المطلب فإن فيه خلاف، فقد أجازه بعض العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا النبي لا تجد أنا ابن عبد المطلب. فقالوا لو كان لا يجوز لما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول إن هذا الاستدلال استدلال غير صحيح أبدا ولا يصح أن يستدل باسمه ولو صح. لقلنا يجوز عبد مناف لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أيضا عبد مناف وهذا لم يقل به أحد. وعلى هذا نقول يا إخواني أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال أنا النبي لا كذب على ابن عبد المطلب كان هذا على سبيل الإخبار لا على سبيل الإنشاء والقول تعبدا. فإن ناقل الكفر ليس بكافر. فإنك قد تحكي كلام الكفار وتحكي أسماء الكفار وتحكي أحوالهم ولا يعني هذا أنك تقول بهم إنشاء واعتقادا. ولما قال أنا النبي أنا ابن عبد المطلب حسنا كان اسمه عبد المطلب اسمه جده عبد المطلب فلا يلزم أن يكون ذلك فلا يدل على جواز. وتعالى بين أنه ليس من الصحابة من كان عبد المطلب لأن اسمه المطلب اسمه المطلب تعقب في ذلك ابن عبد البر وغيره. وأيضا فيما يحمرني الآن من التعليق على هذه القصة أن بعض أهل العلم قالوا أن عبد المطلب أن النبي لا تجد أن ابن عبد المطلب عبد المطلب ليس اسما وإنما وصفا لأنه في حقيقته لم يكن اسمه عبد المطلب بل أطلق عليه أنه عبد للمطلب فذلك لأن عمه المطلب بن هاشم بن عبد مناف قدم المدينة وكان ابن أخي هذا مسمى نشأ عند أخواله من بني الخزرج من بني النجار من الخزرج. فلما قدم به مكة تغير لونه من طول السفر فلما دخل مكة ولونه متغير ظنوه الناس أنه عبد للمطلب فقالوا هذا عبد المطلب يعني هذا عبد للمطلب فشاعت فأصبحت اسما له. وهذا يعني فيه نوع التكلف وننصح الخبر فيه ولسنا بحاجة إلى مثل هذا التأويل لأنه واضح أن النبي لما قال صلى الله عليه وسلم أردنا عبد المطلب كان من باب الخبر لا من باب الإنشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر عبد المطلب أنه سيد من سادات في قومه وهو جد من هو جد النبي صلى الله عليه وسلم إذ النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عبد الله فعبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم وقد مات في المدينة عن عبد الله وله 18 سنة أو قيل أكثر من ذلك كان يشتري ثمرا من المدينة فمات بها. وكذلك توفيت أمه صلى الله عليه وسلم بالأبواء من رجوعها من زيارتها لأخوالها بني النجار في المدينة بطريقها إلى مكة توفيت. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ابنه 6 سنين حملته مولاته أم أيمن إلى جده صلى الله عليه وسلم فكان في كفالته حتى توفي وللنبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين وبعد ذلك تكفله أمه أبو طالب فآواه ونافره إلى أن توفي قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ثم نقل عن ابن عباس لما تغشاه آدم حملت فأتاهما إبليس القصة هذا الذي ورد عن ابن عباس وغيره. وأما دعوى أن هذا من الإسرائيليات هذا لا يصح لأن ابن عباس كان من أشد الناس نهيا عن الرواية عن أهل الكتاب في تفسير القرآن كما ثبت ذلك في الصحيح عنه. وأما قول بعضهم أن هذه القصة كلها خرافة من كذب اليهود والنصارى على الأنبياء هذا تعميم لا يصح ولا يليق مقام أئمة التفسير كقتادة ومجاهد وابن عباس، وثبت هذا بأسانيد صحاح، وحكاها أئمة الكبار كابن جرير وحاسم وابن أبي حاتم وسعيد بن منصور في سننه. ولا ينبغي التجرؤ على كلام العلماء تفسيحا أو تجريحا بمثل هذه الصورة التي ينقصها نوع ريب وتأني. قال: وله بإسناد صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، وله بإسناد صحيح عن مجاهد في قوله: لئن آتيتنا صالحا قد أشفق ألا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن والسعيد. فإن أدركهما حب الولد كما جاء في أثر ابن عباس، وذلك أن الإنسان لا عزم له، وإنه يخذل أحيانا وقد يحصل منه الضعف قلت لك أن بعض أهل العلم ابن القيم رحمه الله رجح أن النفس الواحد وزوجها آدم وحواء، إلا أن من جعل له شركاء هم المشركون من أولاد آدم وحواء، يعني جعل يعني أولاد آدم وحواء لله شركاء فيما أتاهما، يعني فيما قد رزقهما فعبد لغير الله وفعل. هذا الذي رجح ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد رجح غيره من أهل العلم كالشيخ محمد بن تيميه أيضا ذلك في أوجه كثيرة، منها كان بعض المحضرة منها مثلا أن الشيخ رحمه الله قال أن هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه تفسير، وقال إن ابن حزم ذكر أن هذه الرواية خرافة موضوعة، واستدل أيضا بأن هذه القصة لو كانت في آدم وحواء لكان الله عز وجل قد ذكر توبتهما بعد ذكر قصتهما، لأنه من المعلوم أنه لما ذكرت أخطاء الأنبياء أعقبت ببيان توبتهما، كما ترى في سورة القصص في قصة موسى بعد قتله للمصري، وكما ترى في قصة نوح لما سأل ربه إلى غير ذلك. قال: وكما ذكر في قصة آدم وحواء آدم أنقصت الشجرة وحتى استعظم العلماء أو الشيخ رحمه الله ذلك، وقال: أخشى أنه إذا كلاما معناه يعني أنه إذا قيل أنهما قد أذنبا ولم يكفر توبتهما وأنهما قد أشركا ووقع في ذلك لكان ذلك فيه موافقة لبعض الزنادقة الذين قالوا إذا ما ذكرنا آدم وفعاله وتزويجه بنتيه باسميه بالخنا علمنا بأن الخلق من نسل فاجر وأن جميع الناس من عنصر الزنا. وهذا كلام شنيع من بعض الكفرة الملاحدة في الحجرة، يقول الشيخ كلام معناه أنه فمن جوز يعني موت عامل سبيل للأنبياء على الشرك فإنه يجوز مثل هذا الكلام الذي قالت به زمالك وهذا مبتلع قطعا. فقال الشيخ أيضا أن الأنبياء معصومون من الشرك، وقال أيضا أنه ثبت في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى آدم فيطلبون فيذكر ذنبه أكله للشجرة ولا يذكر هذا الذنب. يقول الشيخ: لو كان الأخ لو كان هذا صحيح لكان ذكر هذا الذنب من باب أولى، لكان ذكر هذا الذنب من أولى لأنه شرك وذاك معصية. أيضا الشيخ قال أنه إن صدق إبليس بأنه يمكن أن يخرج ولد له قرني أيل فإن هذا معناه أنه صدق أن إبليس قادر على خلق جنين على مثل هذه الصورة وعلى كيف الربوبية، وهذا لا يتصور من نبي أن يؤمن بذلك. وقال الشيخ أيضا لو آخر الآية فتعالى الله عما يشركون، ما قال فتعالى الله عما يشركان، وذكر أيضا أن في القصة أنا أن الشيطان قال لهم أنا صاحبكم الذي أخرجتكم من الجنة، يقول الشيخ وإبليس لأن الذي يريد الإغواء لا يأتي يقول لهم ذلك، وإنما يأتي بشيء يقرب قبول قوله، ليس كذلك؟
نعم.
ويعني يقول ذكر أوجه حقيقة كثيرة ما يحفظني جميعها الآن، قل على هذا جميعها. ها؟
الجميع
سبعة أوجه. الحمد لله الذي وفق. لكن في الحقيقة هذه الأوجه السبعة لا تخلو من أيضا في بعضها من نوع تكلف، وبعضها من أنه يورد في غير مورده، فإن من قال بذلك لم يقل بأنه وقع شرك، ولذلك قال لك قتادة أشرك في طاعته لا في عباده، ليس المقصود به الشرك هنا، إنما المقصود به المعصية، يعني وقع في معصية وهي طاعته، وطاعة إبليس قد تكون شرك وقد تكون معصية، قد نفضل الطاعة إلى الشرك الأكبر وقد تكون مجرد معصية، وهذا الذي وقع منهما. كذلك أن قول أن حديث الشفاعة كان أولى به من القول في الحقيقة لا، لأن ما وقع منه بعد خطاب الله المباشر له بعدم الأكل من الشجرة نص واضح أعظم من أن يعصي الله في أمر ليس عنده فيه نص واضح صريح، هو مثلا التسمية أو مطلق التسمية. أيضا أنه ليس معنى شركة في الربوبية، هو لم يدعي أنه سيخلق ولدا له قرني أي، هم لم يولد لهم ولد أصلا، هم لا يعرفوا صفة ما سيأتي، ولم يدعي الشيطان أنه قادر على خلق، قال لا هو خوفهم قال سيخرج من بطنك من له صفة كذا وكذا، خوفها، وليس معنى هذا أنه خالق له.
بس الشيخ قال في الحديث أو في
الهيئة لأجعلن له قرني أيد، لا يعني هذا أنه باعتقاد أنه خالق على مثل هذه الصورة، لأنهم لا يعرفون حقيقة ما هي قدرته ما هي صنعته، أنه قد يكون مؤذي لهم أو يسبب من الأسباب ما يكون إذاء لهم، حصل لهم نوع خوف منه. وأما أنه ما ذكرت توبته أو نحو ذلك فإنه يقول إنها صرفت بما هو متقرر ومعلوم عند جميع المسلمين أن النبي لا يقع في الشرك تجاهه، ولو وقع في المعصية فإنه لا يداوم عليها. المراد أن حتى القول الذي ذكره الشيخ رحمه الله قول بلا شك أنه وجيه وقوي وله حظ من النظر، لكن من نظر في كلام السلف ومن نظر في كلام الصحابة والتابعين وإمة المفسرين يجد أن القول بأن المراد في الآية لأبناء آدم ليس له أصل في كلام السلف، ليس له أصل في كلام السلف ولم يثبت عنه. الذي ورد عن الحسن البصري هذا الذي ذكروه على كلام ومقال يسنده، وورد عنه خلافه أيضا، ورد عنه خلاف هذا القول، لكن المشهور في كلام السلف كما نص على ذلك كثير من أهل العلم هو ما ذكره الإمام رحمه الله من أثر ابن حبان. وعلى كل حال الآية تحتاج لمزيد بحث، ولو تعلمون واقع معنى عليه الآن من إلقاء هذا الدرس فأضغطمونا في عدم استقصاء الكلام من هذه المسألة، لكن أحببت أن لا أفوت هذه الفرصة من أعطائكم الدرس وعلى أجالة، ولكن ينبغي أركز وأقول ينبغي أن نعتني بذلك المقصود من هذا الباب، وهو العناية بعدم نسبة الفضل إلى غير الله أو التعبد إلى غير الله، لأن هذا مخالف لحقيقة ما يجب أن يكون عليه قلوب الموحدين من نسبة الفضل وتمنه رب السماوات والأرض. أقول هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وأعتذر إذا حدث عن الأسئلة لأنني مضطر إلى الذهاب الآن. السلام عليكم.